الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: أسباب الإرث. قال: تعريف السبب لغة هو ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. تعريف السبب لغة ما يتوصل به إلى غيره. نعم، فطلوع السلم مثلا سبب للطلوع إلى السطح، لوصول إلى سطح البيت. والاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، أي يلزم من وجود السبب وجود الحكم ومن عدمه انعدام الحكم. فمثلا صلاة المغرب سببها غروب الشمس، فيلزم من وجود الغروب وجود الصلاة، يلزم من وجود الغروب وجود الصلاة، فإذا لم تغرب الشمس لم تجب صلاة المغرب. هذا معنى قوله ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. قال: قال عددها أسباب الإرث المتفق عليها ثلاثة، هي النكاح والولاء والنسب. وهناك سبب رابع اختلف فيه الأئمة رحمهم الله، وهو بيت المال. فالمالكية يرونه سببا لخبر أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه أرثه، وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين. وكذلك الشافعية إن انتظم. وأما الأحناف والحنابلة فلا يرونه سببا سواء كان منتظما أو غير منتظم. وقالوا بالرد وبتوريث ذوي الأرحام لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالأسباب أسباب الإرث المتفق عليها ثلاثة، وهي النكاح والولاء والنسب، وسيأتي الكلام عليها مفصلة كما سيذكر المؤلف. وهناك سبب رابع مختلف فيه بين الأئمة، هل هو سبب للإرث أو ليس بسبب، وهو بيت المال. فالمالكية يرونه سبب، يعني من أسباب الإرث، لحديث أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه أرثه. وهذا الحديث صح شيخ الألباني رحمه الله كما في الإرواء من حديث المقدام، جاء أيضا من حديث عمر، نعم، وهو كذلك صحيح. فقوله عليه الصلاة والسلام أنا وارث من لا وارث له، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرث نفسه وإنما يصرفه للمسلمين، فيكون هذا دليل على أن بيت المال سبب من أسباب الإرث. قال: وكذلك الشافعية إن انتظم، يعني الشافعية يرون أن بيت المال يكون سببا من أسباب الإرث إذا كان منتظما، ومعنى منتظم أي أنه يصرف في مصارفه الشرعية. وأما إن لم يكن منتظما فلا يكون سببا للإرث. وأما الأحناف والحنابلة فلا يرونه سبب سواء كان منتظم أو غير منتظم. وقالوا بالرد وبتوريث ذوي الأرحام، يعني أن يرد المال إلى الورثة أو يأخذه ذوي الأرحام. واستدلوا بحديث الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. والحديث صحيح، وعلى هذا فيقدم ذوي الأرحام على بيت المال، يقدم ذوي الأرحام على بيت المال، وهذا هو الصحيح. فإن لم يكن له أحد من ذوي الأرحام فبيت المال. قال: وقالوا برد بتوريث ذوي الأرحام لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال: النكاح لغة هو الضم، النكاح لغة هو الضم، يقال تناكحت الأشجار يضم بعضها إلى بعض. واصطلاحا هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ويورث به من الجانبين، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الآية. إذن النكاح عقد الزوجية الصحيح، فقولنا عقد خرج به حصول النكاح من غير عقد، فهذا لا يحصل به التوارث، وهو يعني الزنا، فهذا لا يحصل به توارث. وقولنا عقد الزوجية الصحيح خرج به عقد الزوجية الفاسد كنكاح المرأة بلا ولي، فإنه لا يحصل به ماذا؟ الإرث، لأنه ليس بصحيح. قال: وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، يعني بمجرد العقد، إذا عقد الرجل على المرأة هنا يرث أحدهما الآخر. فلو عقد رجل على امرأة ثم مات قبل أن يدخل بها أو ماتت هي، ورث أحدهما الآخر، ويورث به من الجانبين، يعني ترث الزوج الزوجة وترث الزوجة زوجها. في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. إلى آخر الآية. قال ثانيا: الولاء. قال: لغة يطلق على النصرة والقرابة والملك، واصطلاحا هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. يطلق على النصرة والقرابة والملك. طيب، واصطلاحا عصوبة يعني ارتباط، سببها نعمة المعتق وهو السيد على رقيقه بالعتق، حين اعتقه صار حرا، كان ولاؤه لمن اعتقه. والله عز وجل يقول: والذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، ويتقول الذي أنعم الله عليه ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. أنعمت عليه إيش؟ بالحرية وبالعتق. نعم. قال: ويورث به من جانب واحد فقط. فالعتيق يورث بالولاء ولا يرث، يعني يرث السيد المعتق، والمعتق لا يرث سيده، وسيأتي الكلام عليه في بابه. قال: وفي الإرث بالولاء تفصيل، سيأتي في باب الولاء إن شاء الله. ثالثا: النسب وهو القرابة، واصطلاحا هو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وهو على ثلاثة أقسام: أولا الأصول وهم الآباء وآباؤهم، يعني الأب وأبي الأب والأم وأم الأم إلى آخره وإن علوا. الفروع وهم الأبناء وأبناؤهم، الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن إلى آخره. قال ثالثا الحواشي وهم الإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم ومن الأخ الشقيق ومن الأخ لأب، وهكذا الأعمام، العم الشقيق والعم لأب ومن العم الشقيق ومن العم لأب وإن نزلوا. هؤلاء الذين يعني يرثون من جهة النسب أو بسبب النسب، فيكون بينك وبينهم ولادة قريبة أو بعيدة. قال: موانع الإرث. تعريف المانع لغة هو الحاجز بين الشيئين، الحاجز بين الشيئين، الجدار مثلا يحجز بين غرفتين فيسمى مانع، واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من وجوده العدم. فمثلا الحيض مانع من موانع الصلاة، إذا حاضت المرأة امتنعت عن الصلاة، فيلزم من وجود الحيض امتناع الصلاة. ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود، يعني لا يلزم من انتفاء الحيض وجود الصلاة، لقد تطهر في غير وقت الصلاة، فلا يلزمها عند ماذا؟ عند ذهاب هذا المانع وجود ماذا؟ الحكم. فهذه الموانع إذا وجدت امتنع الإرث، امتنع الإرث. قال عددها موانع الإرث ثلاثة، موانع الإرث ثلاثة. قال وهي الرق والقتل واختلاف الدين. أولا الرق لغة هو العبودية، واصطلاحا هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث، لأن العبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه. وأما المبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه مملوك، فإنه يرث ويورث ويحجي بمقدار ما فيه من الحرية بالإمام أحمد، ولا يرث ولا يورث عند الأئمة الثلاثة. نعم، الرق عجز حكمي، قالونا عجز حكمي يخرج به العجز الشرعي. فالعجز الحكمي معناه أن الشرع حكم على هذا الإنسان بأن يكون رقيقا، بأن يكون رقيقا مملوكا لغيره، وسببه الكفر، سببه الكفر، يعني كأن يقاتل المسلمون الكفار فيتغلب عليهم، فهؤلاء الكفار الذين يأخذونهم أسرى يكون أرقاء ويكون عبيد، فيكون هذا هو سبب الرق. ثم بعد ذلك قد ينتقل يعني من يده إلى يد آخر بالبيع أو الهبة، وربما أسلم وهو رقيق، ولهذا جاءت يعني في الشرع الحق الترغيب في فك الرقاب والترغيب في ذلك. فقوله فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه، يعني الرق أنواع، هناك العبد يسمى العبد القن الذي كله عبد، وهناك العبد المبعض الذي نصفه عبد ونصفه حر، وهناك العبد المكاتب الذي يكاتب سيده على مال إذا وفاه له صار حرا. نعم، وهناك أم الولد وهي الأمة التي تلد لسيدها فتعتق بعد موت سيدها، وهناك العبد المدبر الذي يعلق عتقه دبر موت سيده، إذا مات السيد صار حرا فيسمى العبد المدبر. فهؤلاء الرقيق بجميع أنواعهم لا يرثون، إذا مات السيد فلا يرثون السيد. نعم، ولا يرث السيد، فلا يورث ولا يورث، لأن العبد وما ملكت يداه لسيد مولاه، يعني ما يملكه العبد من مال فهو للسيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع عبدا له مال فماله للذي باع، يعني السيد، إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري. قال وأما البعض فهو الذي بعض حر بعض مملوك، فإنه يرث ويورث بحسب مقدار ما فيه من الحرية على مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد أنه يرث ويورث بمقدار ما فيه من الحرية. أما عند الأئمة الثلاثة فلا يرث ولا يورث لأنه يعتبر مملوكا. قال ثانيا القتل المانع من الإرث وهو كل قتل أوجب القصاص كالعمد المحض العدوان أو أوجب الدية كقتل الوالد ولده عمدا عدوانا فإنه يضمن بالدية ولا كفارة لأنه عمد ولا قصاص فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بولده أو أوجب كفارة كمن رمى مسلما بين الصفين يظنه كافرا. وأما القتل الذي لا يلزم منه واحد من هذه الثلاثة فلا يمنع من الإرث وذلك كالقتل قصاصا أو حدا أو دفاعا عن نفسه. طيب من موانع الإرث القتل المانع من الإرث كل قتل أوجب القصاص كالعمد المحض العدوان. فالقتل العمد المحض العدوان هذا يوجب القصاص فقولنا العمد يخرج به الخطأ فلا يوجب القصاص. كذلك المحض يخرج به شبه العمد هو ما كان بآلة تقتل بآلة لا تقتل غالبا مع تعمد الجناية يعني يتعمد أن يضربها ولكن ما يريد قتله فمات هذا يسمى شبه عمد هذا لا يوجب القصاص. والعدوان يخرج به ما إذا كان دفاع عن نفسه فمات فإنه ماذا لا يكون مانعا أو موجبا للقصاص. كذلك أيضا إذا أوجب الدية كقتل الوالد ولده عمدا إذا قتله عمدا فإنه لا يقتل به بل يضمن بالدية ولا كفارة لأنه عمد والكفارة إنما تكون في الخطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بولده لا يقتل الوالد بولده والحديث صحيح. قال أو أوجب كفارة كمن رمى مسلما بين الصفين يظنه كافرا يظنه كافر في المعركة رمى شخصا يظنه كافرا فتبين أنه مسلم فهذا يوجب الكفارة ولا قصاص فيه ويكون مانعا من الإرث. وأما القتل الذي لا يلزم منه واحد من هذه الثلاثة فلا يمنع من الإرث وذلك القتل قصاصا يعني إذا قتل الوارث مورثه قصاصا هذا لا يمنع من الإرث أو حدا إذا قتله حدا كحد الزنا مثلا الزاني المحصن فإنه لا يمنع من الإرث أو دفاعا عن نفسه اعتدى عليه فدافع عن نفسه فقتله فإنه لا يمنع من الإرث إذا تحقق أنه يعني لم يتعمد قتله. طيب والقتل الخطأ أكثر أهل العلم على أنه لا يرث وهو قول الجمهور قتل الخطأ أكثر أهل العلم على أنه لا يرث وهو قول الجمهور لحديث لا يرث من قتل مورثه فقالوا بعموم هذا الحديث لا يرثه لا يرثه لو كان القتل خطأ. نعم طيب إلى هنا صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.